بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس الثالث من هذه السلسلة التي نعقدها لدراسة العلوم الشرعية إجمالا، ومعرفة المناهج المتبعة فيها، والتعرف على هذه العلوم وأقسامها وأنواعها. وبعد أن خصصنا درسين سابقين لمقدمات نعتقد أنها ضرورية لطالب العلم، نخصص درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى للعلم الأول، وهو علم التوحيد. وإنما بدأنا بهذا العلم لأنه الأصل، الأصل الذي يبنى عليه غيره من العلوم ومن المعارف التي يحتاج المسلم لمعرفتها. فمهما كان التوحيد قائما على أسس سليمة، سهل على الطالب معرفة العلوم الأخرى. وإذا كان التوحيد قائما على أسس غير سليمة، أو دخلته شوائب مخالفة للحق، فإن كل ما عداه يكون مشوبا مخلوطا غير سليم. ويكفي في معرفة فضل هذا العلم أن نعرف أنه الفقه الأكبر باصطلاح جماعة من أهل العلم المتقدمين في مواجهة أو في مقابلة الفقه الأصغر الذي هو العلم بالأحكام الفرعية. وأيضا علم التوحيد هو الذي يعرف الإنسان به ربه سبحانه وتعالى، ويعرف ما لهذا الرب من أسماء حسنى ومن صفات علا، ويعرف ما يجب أن يعتقده في حق الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. وبهذا العلم يعرف المكلف وجوب التوحيد وخطورة الشرك، ويعرف مفهوم العبادة، ويحقق التعبد لله عز وجل محبة وتذللا وتعظيما له سبحانه وتعالى. وبهذا العلم تفتضح الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وبهذا العلم تتبين المصائب التي وقعت فيها الأديان الأخرى المخالفة لدين الإسلام، وبهذا العلم يعرف الصراط المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه أصحابه عليه، ثم اتبعهم التابعون بإحسان، ثم الأئمة في كل وقت وفي كل حين. وبهذا العلم أيضا تتميز هذه المذاهب الفكرية المعاصرة التي يظن كثير من الناس أن الرد عليها يكون ببعض المعارف الإجمالية في دين الله عز وجل، ولكن إذا عرفت التوحيد وعرفت العقيدة وعرفت كلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في الرد على أهل الأهواء والبدع، سهل عليك أن ترد على هذه المذاهب الفكرية العصرية. فإن كثيرا من هذه المذاهب الموجودة في هذا الزمان لها أصول سابقة في الأزمنة السابقة وفي تاريخ الأمة، ولكن كثيرا من الناس غافلون عن هذا التراث العلمي الضخم الذي تركه لنا أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم. هذا العلم يسمى علم التوحيد أو علم العقيدة أو علم العقائد، ويسميه بعض المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة علم الكلام، ونحن نعتقد أن الكلام مذموم، ذمه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، بل صنفوا الكتب في ذمه، فلذلك لسنا نجعل هذا المصطلح علما على أشرف العلوم وأفضلها. النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بين لأصحابه ولأمته كل ما يجب أن يعرفوه في هذا العلم، فنزل القرآن الكريم طافحا بآيات التوحيد. فإن القرآن كما حققه جماعة من أهل العلم وكما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، القرآن كله في التوحيد، لأنه إما إخبار عن ربوبية الله أو عن أسمائه وصفاته، أو بيان لفضل التوحيد وخطورة الشرك، أو بيان لما أعده الله عز وجل للموحدين من ثواب، أو بيان لما أعده الله عز وجل للمشركين من عقاب، أو بيان لفروع التوحيد ومكملاته من مسائل الفقه العملية. فإذا القرآن كله في التوحيد، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلها في بيان التوحيد بهذا المعنى الذي ذكرنا، فإذا ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أرشدنا إلى الحق الواضح، وبين لنا أيضا سبل الباطل لنجتنبها. وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم سار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا متفقين اتفاقا تاما في مسائل التوحيد. نعم وقع بينهم اختلاف في مسائل الفقه العملية والمسائل الاجتهادية، أما في مسائل التوحيد فكلهم على عقيدة واحدة اتفقوا عليها وساروا عليها وعلموها لمن بعدهم وهم التابعون بإحسان، وعلى ذلك استمر الأمر. فالتابعون أخذوا علمهم عن الصحابة، وتابع التابعين أخذوا علمهم عن التابعين، والأئمة المجتهدون أخذوا علمهم عن هؤلاء، واستمر الأمر إلى هذا الزمان. فنحن لا نأتي بعقائدنا هكذا من آرائنا أو أهوائنا أو تشهينا أو ما تمليه علينا سفسطات أو فلسفات أو أهواء أو شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، علمنا في العقيدة وفي التوحيد كله علم نقلي مأخوذ عن شيوخنا وأئمتنا وهؤلاء عن أئمتهم وشيوخهم إلى أن يصل الأمر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كانت تلك الفتن المعروفة التي وقعت في أواخر زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، تلك الفتن التي كانت بين الصحابة والتي لا نقول فيها إلا ما قاله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من أننا نترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقد أنهم كلهم كانوا مريدين للخير طالبين للحق وأنهم كانوا مجتهدين، فمنهم مجتهد مأجور أجرين ومنهم مجتهد مأجور أجرا واحدا. قلت لما وقعت هذه الفتن ظهرت في الأمة بعض الفرق، وفي بداية أمرها ما كانت فرقا وإنما بعض المقالات الباطلة المخالفة لهذا الحق الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول الفرق ظهورا خلال هذه الفتنة هم الخوارج والشيعة، الخوارج والشيعة. فأما الخوارج فظهروا في القصة المشهورة عندكم حين خرجوا على الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقاتلهم علي وفي معركة النهروان المشهورة، ثم استمر الخوارج على ذلك يظهرون بين الفينة والأخرى في زمن الأمويين والعباسيين ومن إليه. وأيضا الشيعة ظهروا في هذا الوقت، والخوارج والشيعة على طرفي نقيض، فإن الخوارج كفروا علي رضي الله عنه، وإن الشيعة منهم من أله عليا ومنهم من اعتقد عصمته ومنهم من اعتقد أفضليته على الصحابة كلهم إلى غير ذلك من فرق الشيعة التي لا تخفى عليكم. هذه هاتان الفرقتان ظهرتا على أنهما فرقتان إن صح التعبير سياسيتان، ثم تطور الأمر بأن ظهرت لهم عقائد وتكلموا في هذه العقائد إلى أن تطور الأمر فيما بعد إلى تدوين هذه العقائد، وصارت هذه خاصة عند الشيعة، وصارت هاتان الفرقتان من أكبر الفرق ومن أشهر الفرق في الأمة. بالمقابل أيضا إذا كانت هاتان الفرقتان من أول الفرق ظهورا، فقد ظهرت فرق أخرى خاصة بسبب مسائل القدر وبسبب مسائل الأسماء والصفات فيما بعد، ثم أيضا بسبب الاختلاف في مسائل الأسماء والأحكام أي الإيمان والكفر. لكن مسائل القدر كانت من الأشياء أيضا التي ظهر الخلاف فيها في وقت مبكر إن صح هذا التعبير، وظهرت فرقة تسمى الجهمية وتنسب إلى جهم بن صفوان، وهو أحد المبتدعة، بل هو رأس المبتدعة في زمانه، وإن كان يعني لا يعرف كبير شيء في ترجمته، لكن أقواله مبثوثة في كتب الفرق، ويقولون إنه أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم الذي كان مؤدبا للخليفة الأموي مروان، وهو آخر الخلفاء الأمويين، وكلا هذين الرجلين قتل. فيعني إن صح يمكن أن نقول إن يعني فرقة الجهمية لم يكن لها وجود كبير كما يوجد للفرق الأخرى، يعني وجود بأسماء بزعماء بكتب مدونة بأشخاص معروفين، لا، هي مقالات تنسب إلى الجهم. هذه المقالات خطيرة جدا وتفضي إلى إبطال الدين جملة وتفصيلا، ولكثرتها خاصة في بلاد خراسان وما إليها، لكثرتها وقف أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم وقوفا شديدا في وجهها، فكثر ردهم عليها. ثم كثير من أقوال الجهمية، إن كانت فرقة الجهمية بهذا الشكل لم تستمر طويلا، لكن كثيرا من مقالاتهم انتشرت في فرق أخرى، خاصة منها المعتزلة ومن بعدهم من المتكلمين. فالمعتزلة وهم معروفون فرقة لها أصول، وإن كان الخلاف بينهم مشهورا ويتفرعون إلى فرق كثيرة جدا، ولكن لهم أصول خمسة معروفة بها يتميزون عمن سواهم. المعتزلة هؤلاء أخذوا من الجهمية بعض الأشياء، كمقالة التعطيل التي قال بها الجهمية، وإن كان الجهم بن صفوان معطلا تعطيلا تاما، يعني يعطل الصفات والأسماء مطلقا، لكن المعتزلة خففوا شيئا ما من هذا التعطيل، فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. ثم جاء بعد ذلك من المتكلمين ممن يسمى مثبتة الصفات، من الأشعرية والماتريدية ونحوهم، ممن يثبت بعض الصفات وينفي بعضها الآخر. المقصود عندنا أن المعتزلة إذن، لأن المقصود هنا إنما هو سرد تاريخ تطور العقائد في الأمة وما ينشأ عن ذلك من تطور علم العقيدة، لأن علم العقيدة لو لم تظهر هذه الفرق لكنا اكتفينا بالعقيدة كما كانت عند الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لما كنا محتاجين أن نقول مثلا القرآن كلام الله غير مخلوق. لولا أن ظهر من الناس من يقول القرآن مخلوق لما احتجنا إلى رد بدعته، ولاكتفينا بما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل الصفات والأسماء والعقائد كلها. لكن ظهور هذه الفرق وهذه الانحرافات الشديدة هو الذي أدى بنا إلى ضرورة يعني تفصيل مسائل العقائد، حتى صار هذا العلم علما كاملا شاملا محيطا بجميع مسائل العقائد. فالمعتزلة هؤلاء فرقة قائمة كان لها وجود ووقف في وجهها السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأول صح أنه مؤسس هذه الفرقة هو واصل بن عطاء المعروف، الذي يقال بأنه كان في حلقة الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، ووقع الكلام في مسألة مرتكب الكبيرة، فأجاب واصل بن عطاء بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ثم اعتزل حلقة الحسن البصري وجعل لنفسه حلقة خاصة يدرس فيها عقائده، ثم التحق به جماعة آخرون من أمثال عمرو بن عبيد وآخرين، فيما بعد يعني صار للمعتزلة أئمة ومؤلفون وكتاب، حتى وجد من المعتزلة أقوام من العلماء من أهل اللغة ومن أهل النحو ومن المفسرين ونحو ذلك. لكن أخطر ما وقع فيه المعتزلة وسبب انهيار مذهبهم أمام عامة المسلمين هو مسألة خلق القرآن، وهي مسألة جليلة جدا يمكن دراستها دراسة تاريخية بمعرفة ما وقع في هذه المحنة وكيف تطور الأمر فيها وكيف وصل المعتزلة إلى أن يؤثروا على عقائد الخلفاء وكيف أجبر الخلفاء الناس على التزام هذه المقولة، ثم كيف تطور الأمر في زمن المأمون فالمعتصم فالواثق فالمتوكل. هذه دراسة تاريخية، ويمكن أن تدرس القضية من وجهة نظر عقدية صرفة، بأن يذكر مذهب المعتزلة في المسألة ثم مذهب السلف الصالح الذي نصره الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ثم من جاء بعد الإمام أحمد ممن انتسب إليه إما بحق وإما بزور، فوجد من الناس من يقول إنه على عقيدة الإمام أحمد ولكن يخالفه أشد المخالفة في هذه المسائل، كما وقع لجماعة من متكلمة الصفات من مثبتة الصفات. فالمقصود أن دراسة هذه القضية دراسة عقدية مهم جدا في معرفة مقالات الناس. هذه المحنة التي امتحن فيها العلماء وصمد فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة آخرون من العلماء، لكن الظهور كان للإمام أحمد، هذه المسألة جعلت نجم المعتزلة يأفل، وجعلت نجم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبزغ بزوغا قويا، حتى صار قوله هو المحك الذي توزن به أقوال الفرق والملل، حتى صار الناس إذا أرادوا أن يعرفوا هل هذا القول موافق للسنة أم لا يقولون هل قال به أحمد أم لا، يعني صار الإمام أحمد محنة بين السني والبدعي، وما ذلك إلا من فضل الله عز وجل عليه أن جعله يصمد في هذه القضية صمودا شديدا وينقح المسألة ويحررها. فصار الناس المنتسبون إليه، يعني من يمكن تسميتهم بالحنابلة، صاروا من أقدر الناس على معرفة الحق في هذه المسائل في مسائل العقيدة، ومن أعلمهم بمقالات المخالفين، حتى ظن بعض من يتكلم في هذا الباب أن العقيدة التي كان عليها الإمام أحمد يمكن أن تكون عقيدة مخصوصة هي عقيدة الحنابلة، يعني بعض الناس يظنون أن الحق في هذه المسائل ليس مخصوصا بما كان عليه الحنابلة، وإنهم يقولون هذا مذهب الحنابلة، وهنالك مذاهب أخرى كمذهب الأشاعرة أو الماتريدية ونحو ذلك، فيقسمون مذهب أهل السنة والجماعة إلى قسمين، يقولون هذا مذهب الحنابلة وهذا مذهب الأشعرية، وهذا فيه من الخطأ ما لا يخفى. وبيان ذلك أولا أن الحنابلة لم يختصوا بعقيدة غير موجودة عند الأئمة الآخرين، والإمام أحمد لم يختص بعقيدة لم تكن عند الأئمة الذين كانوا قبله بقليل، أمثال مالك والشافعي والحمادين والسفيانين وغير هؤلاء الأئمة، لم يختص بشيء، لكن كان له الظهور لأنه رحمه الله ابتلي بمحنة الخلق خلق القرآن فصمد فيها. إذن ليس عندنا شيء اسمه عقيدة الإمام أحمد، عقيدة الإمام أحمد هي نفسها عقيدة السلف الصالح، هذه مسألة أولى. ثانيا ليس عندنا عقيدة الحنابلة وعقيدة غيرهم من المتكلمين كالأشعرية ونحو ذلك، نعم هاتان عقيدتان مختلفتان هذا صحيح، ولكن لا يمكن أن ننسب عقيدة الأشاعرة خاصة المتأخرين منهم إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل نقول عندنا عقيدة سنية واحدة هي عقيدة السلف الصالح، وعليها كان الإمام أحمد، وعليها كان جمهور الحنابلة،
وعليها بعض المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، وغالب الأشعرية والماتريدية خالفوا هذه العقيدة الحقة التي كان عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتطور الأمر بهم إلى أشياء مخالفة لعقيدة السلف. هذا يجرنا إذن إلى أن نقول إنه بعد الإمام أحمد ظهر أبو الحسن الأشعري الذي كان معتزليا في بداية أمره، ثم بعد ذلك تطور الأمر به في قصة مشهورة، فخلع عنه مذهب المعتزلة وخرج ليقول إنه الآن على عقيدة أهل السنة وأنه موافق لما كان عليه الإمام أحمد. أبو الحسن الأشعري في هذا التحول، سواء أكان له تحول واحد أو تحولان، في هذا التحول لم يصل إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بشكل يعني واضح وصريح وسالم من الشوائب، بل بقيت عنده بعض الشوائب. إذا قلنا بأنه تحول تحولا واحدا فبقيت عنده بعض الشوائب، وإذا قلنا تحول تحولين اثنين أولهما إلى عقيدة الكلابية وثانيهما إلى عقيدة أهل السنة فحينئذ لا بأس، وحينئذ نقول إن عقيدة الكلابية التي تحول إليها في المرة الأولى هذه لم يستمر عليها. على كل حال هذه مسألة تاريخية تدرس ويرجح الحق فيها بمرجحات متعددة، لكن المقصود عندنا أن أبا الحسن رحمه الله تعالى إنما يعني اشتهر عند الناس ووافقه الناس لأمرين اثنين، إنما اشتهر ووافقه عموم المسلمين لأمرين اثنين، أولهما رده على المعتزلة، وكما ذكرنا فإن المعتزلة صاروا مكروهين عند عموم المسلمين بعد محنة خلق القرآن، وثانيهما انتسابه إلى العقيدة التي كان عليها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أبو الحسن الأشعري عند كثير من معاصريه ومن جاء بعدهم بقليل عنوانا على الرجل الذي ينصر السنة وينصر عقيدة أهل الحديث ويقف في وجه المبتدعة من المعتزلة وأضرابهم. لكن المشكلة أن هذه الشوائب القليلة التي وجدت في عقيدة أبي الحسن بدأت تتوسع عند أتباعه شيئا فشيئا بسبب ابتعادهم تدريجيا عن منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقائد، لأنهم بدلا من أن يتبعوا منهج أهل الحديث بأخذ العقيدة بالطرق التي سنذكرها عن السنة وعن الأحاديث وعن الآثار وعن السلف الصالح، بدلا من ذلك وقع لهم موافقة للمعتزلة في طرق دراسة العقيدة. فكما أن المعتزلة يدرسون العقائد من وجهة نظر كلامية عقلية فكذلك فعل أتباع أبي الحسن الأشعري، فأدى ذلك إلى أن يقعوا في أخطاء مشابهة للأخطاء التي كان عليها المعتزلة، وبالتالي تطور الأمر في أتباع أبي الحسن الباقلاني وابن ثورك والطبري يعني الأشعري، وبعد ذلك إلى أن وصل الأمر إلى أبي حامد الغزالي الذي يعني أدخل مسائل يعني أو ربط بين الأشعرية والتصوف، ثم يعني قبله أبو المعالي الجويني وبعد الغزالي الفخر الرازي، واستقر أمر الأشعرية عند الفخر الرازي الذي وضع الأصول العظمى التي قام عليها المذهب الأشعري واستمر عليها إلى زمننا هذا. إذن هذا التطور للعقيدة الأشعرية الذي انحرفت فيه عن العقيدة الأصلية التي كان عليها السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وفي المقابل أيضا كما ذكرت وجد التصوف، والتصوف قديم يعني وجد في الأمة قديما، لكنه في بداية أمره كان مبالغة في الزهد والعبادة ونحو ذلك، لا يخلو من مخالفات للسنة ولكنها ليست خطيرة. لكن تطور الأمر فيما بعد إلى أن وجد ما يمكن تسميته بالصوفية الفلسفية، صوفية ابن سبعين والحلاج وابن عرب الحاتم وأمثال هؤلاء، التي هي صوفية تخرج معتنقها من الإسلام، هي صوفية وجدت فيها أفكار عامة للزهاد والعباد، ودخل فيها شيء كثير من عقيدة الحلول والاتحاد، ومن عقيدة وحدة الوجود، ومن عقائد أخرى كثيرة والعياذ بالله تعالى. وإلى جانب هذه الصوفية وجد الفلاسفة بطبيعة الحال، والفلاسفة غير المتكلمين. المقصود بالفلاسفة هؤلاء الذين أخذوا الفلسفة اليونانية ورثوها عن أصحابها، خاصة عن المدرسة الأرسطية ونحوها، وأخذوا تلك العقائد الفلسفية وحاولوا أن يصبغوها بصبغة إسلامية. هي في باطنها فلسفة يونانية، وفي ظاهرها وعنواناتها عقائد إسلامية. هؤلاء من أمثال ابن سينا والفارابي والكندي، وخاصة ابن رشد الحفيد، الذي هو من أشد الناس محاولة للجمع بين الفلسفة اليونانية وبين العقائد الإسلامية أو بين الشريعة الإسلامية، وأتى في ذلك بأشياء خطيرة جدا، خاصة مع تسليمه المطلق لمذاهب المعلم الأول يعني أرسطو. ثم استمر الأمر على هذه الانحرافات، مع أنه في كل وقت وجد في الأمة قائم لله بالحجة. في كل وقت ما خلا وقت أو زمن في تاريخ هذه الأمة من أناس يبينون الحق بأدلته، ويربطون الأمة بماضيها وسلفها، ويردون على أهل البدع. هذا موجود في كل وقت، خاصة في القرن السابع والثامن، حين وجدت مدرسة ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية له فضل عظيم على عقائد أهل السنة والجماعة، فإنه وضح الحق وربط العقيدة بالسلف، ورد على المبطلين وعلى الأديان وعلى الفرق كلها، وخلف تلامذة قاموا بنفس هذا الدور الذي قام به، وأكملوا المهمة من بعده، خاصة تلميذه النجيب العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم جاءت في مرحلة متأخرة أيضا مرحلة أئمة الدعوة النجدية من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، الذي جاء في وقت فشى فيه الجهل وانتشرت الشركيات، وابتعد الناس عن المعين الأول الذي كان معينا سرا صافيا، وصار الناس في جهالات من أمرهم في أمور العقائد وحتى في أمور الفروع. فجدد الله عز وجل بهذا الرجل الدين، واستمر على ذلك جماعة من تلاميذه وأبنائه وأحفاده على ما هو معروف. وفي زمننا هذا، إلى جانب هذه المذاهب القديمة والفرق والملل التي ذكرنا، وجدت ملل جديدة، خاصة عند وجود الاستعمار، ما سمي الاستعمار، ودخول الأفكار الغربية الهدامة إلى بلاد المسلمين. فنتج من ذلك انتشار المذاهب الفكرية الغربية في الأمة، من علمانية وليبرالية وديمقراطية وشيوعية، وإن كانت الشيوعية الآن يعني تحتضر أو ماتت، ونحو ذلك من الأفكار المخالفة للدين، وأيضا غياب تحكيم الشريعة، وما نتج عن ذلك من أشياء ومن خطورات على الأمة وعلى عقائدها. فإذن إذا عرفنا هذا التسلسل التاريخي، فيمكن أن نشير بسرعة دون أن نفصل كثيرا إلى أهم ما يميز عقيدة أهل السنة والجماعة غيرها من الملل. لكن هذه النقاط التي سأذكرها، لو أردنا أن نفصلها ونذكر أدلتها، سيأخذ منا ذلك وقتا طويلا، فيمكن أن يكون ذلك في درس أو درسين. فلذلك سنكتفي بالإشارة إلى هذه النقاط التي تميز منهج أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله تبارك وتعالى إذا يسر الله عز وجل في درس العقيدة ونحو ذلك أن نفصل هذه الأمور. أول وأهم ما يميز منهج أهل السنة والجماعة توحيد مصدر التلقي، بمعنى أن أهل السنة والجماعة يتلقون عقيدتهم عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم تعصب لبشر كائنا من كان حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم تعصب لكتاب أو لقول إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عندهم مصدر لتلقي العقيدة إلا من الكتاب ومن السنة، وذلك بفهم السلف كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك الآيات التي يستدلون بها في هذا الباب كثيرة جدا، كقول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيردون عند التنازع إلى الكتاب وإلى السنة، ما يردون إلى قول فلان أو قول علان، وإن كان هذا الرجل أو هذا الشخص معظما وإماما، لكن ما يردون إلى قوله ولا يحتجون بقوله. كل الناس يحتج لأقوالهم إلا الكتاب والسنة، هذه حجة بذاتها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنهم يقدمون النقل على العقل عند توهم التعارض. وفي الحقيقة لما نقول عند توهم التعارض؟ لأننا إذا تأملنا في هذه المسألة العظيمة فإنه لا يتصور وجود تعارض حقيقي بين نقل صحيح وعقل صريح، هذا لا يوجد. فمتى وجدت تعارضا بين النقل والعلم فاعلم أن النقل غير صحيح أو أن العقل غير صريح. ولكن هذا هو الأصل، وعلى هذا نبه شيخ الإسلام في أوائل درء التعارض وفي كثير من كتبه الأخرى. ولكن التعارض يوجد، يعني يتوهم التعارض بسبب أحد هذين الأمرين اللذين ذكر. فعند توهم التعارض فإننا نقدم النقل على العقل، ولا نفعل كما تفعل الفرق الأخرى حين تحاكم النص إلى قواعد العقل، هذا خطأ شنيع. هؤلاء يأتيهم النص من الكتاب أو من السنة فيعرضونه على القواعد العقلية التي استقرت عندهم ويقولون هذا النص مخالف للقاعدة العقلية، كما يقول قائلهم مثلا في جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. إذن القاعدة عندهم أن كل نص أوهم التشبيه، بمعنى ماذا؟ بعبارة أخرى، كل نص خالف القاعدة العقلية التي استقرت عندنا وهي عدم جواز التشبيه، فماذا نفعل مع هذا النص؟ نؤوله، نبطله، ندفعه، نرده، كيفما كان. هذه المحاكمة التي يفعلها المبتدعة هذه ليست عندنا، بل نحن نقدم النص على غيره تقديما مطلقا. وأيضا من القواعد الأساسية عندنا كراهة الإحداث في الدين، وهذه مسألة مهمة وهي التي حافظت على أهل السنة عقيدتهم في الوقت الذي سالت فيه عقائد الآخرين سيلانا عظيما جدا، فحدثت لهم طوام ومصائب. بينما إذا قارنا عقائدنا بعقائد أئمتنا المتقدمين نجد الفرق يسيرا جدا، بل نجد في الغالب أننا على مثل عقائد المتقدمين. لما؟ لأنه تركز في أذهاننا كراهة الإحداث في الدين. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملنا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ركز الأئمة على هذا، وكانوا يكرهون حتى أن يتكلموا فيما ليس لهم فيه سلف. يعني إذا جاء الشخص يريد أن يتكلم في مسألة معينة يسأله الإمام: هل لك إمام، هل لك سلف في هذا القول أم لا؟ حتى مجرد القول نفسه، مجرد الخوض في المسألة، كراهة الإحداث في الدين وكراهة البدعة هي التي جعلت الأئمة رضوان الله عليهم يحافظون على تماسك هذه العقيدة. ولأجل ذلك نقول نحن نعتقد بأن كل ما جاء من مسائل العقيدة بعد زمن السلف الصالح رضوان الله عليهم فإنه باطل. لما؟ لأنه محدث في الدين ولأنه بدعة. ويتفرع على هذا شيء آخر، هذه البدع ما تصرفنا إزاءها؟ هذه مسألة أخرى، مسألة أظنها نقطة رابعة، أظنها الرابعة، وهي أن أهل السنة يردون على أهل الأهواء، يردون على أهل الأهواء، خلافا لما يظن بعض الناس أن أهل السنة كانوا يسكتون أمام أهل الأهواء ولا يعرفون كيف يحاورونهم ويكتفون بسد آذانهم. لا، لأهل السنة في هذه المسألة طريقتان: من الأئمة من كان فعلا يسكت، يكره النقاش، يكره الجدال للنقطة التي ستأتينا إن شاء الله تعالى، يكره الكلام مع هؤلاء، ولكن منهم من كان يرد. ولذلك الردود التي وجدت في الأمة في عند السلف الصالح كثيرة، يعني الردود ليست خاصة بالمتأخرين، وسيأتينا ذكرها في بعض كتب العقيدة المسندة إن شاء الله تبارك وتعالى. فلذلك عندنا ردود لأئمة المتقدمين بأدلة عقلية ونقلية، والإمام أحمد استدل بأدلة عقلية ونقلية في كلامه، لكن بعض الناس يظن أن السلف ما كانوا يعرفون إلا أدلة النقل. هذا خطأ، هذا خطأ شنيع نبه عليه شيخ الإسلام في مواضع من كتبه. من النقط المهمة في منهجنا نبذ الجدل، نبذ علم الكلام جملة وتفصيلا، نبذ الفلسفة، هذه كلها أفسدت الدين، ولا أعتقد أن من أدخلها في الإسلام فإنه حاول بذلك أن يفسد الدين بحسن نية أو بسوء نية، ما ندري، لكن على كل حال هذه العلوم لما دخلت الإسلام أفسدته. ويكفي أن تنظر إلى معارف الصحابة وتقارنها بمعارف من بعدهم ليظهر لك أن الصحابة كانوا ما يعرفون هذا الجدل والمراء والكلام والفلسفة، فكانوا أهل عمل وجهاد فدانت لهم الدنيا، وأن من بعدهم ابتلوا بالجدل والمراء والكلام في الدين وفي المسائل التي لا تبلغها عقولهم وفي تحميل عقولهم ما لا تحتمل، فانحسرت الدنيا أمامهم وضعفوا، واستمر الضعف إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. من أهم النقط التي تميز منهج أهل السنة والجماعة أيضا مسألة حجية السنة، خاصة منها قضية خبر الأحد، وهذه مسألة عميقة جدا طويلة الذيل جدا، لكن ملخص المسألة أن المبتدعة كلهم يردون السنة يعني مطلقا، أو يردون منها خبر الآحاد ويقولون هذه تفيد الظن، وما أفاد الظن فإنه لا يعمل به في العقيدة إلى غير ذلك. أهل السنة منذ زمن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، بل قبل ذلك وإلى زمننا هذا، دائما يبينون أن السنة هي التي تبين ما في القرآن، وإذا أبطلنا السنة بعضها أو كلها وخاصة منها خبر الآحاد فإن كثيرا من عقائدنا يضيع. والمسألة فيها تفصيل كما لا يخفى عليكم، وتكلم فيها العلماء قديما وحديثا، ولكن الذي يمكن أن نقوله أن الحديث وإن كان خبر آحاد إذا كان متفقا على صحته أو احتفت به قرائن تدل على صحته وقوته وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فعلا، فما ينبغي بحال من الأحوال أن نترك العمل به سواء في الفروع أو في الأصول. وأيضا من الميزات المهمة أن أهل السنة يعظمون فهم السلف، خاصة الصحابة رضوان الله عليهم، يعظمون فهم السلف، فإذا أجمع السلف على فهم آية أو فهم حديث على طريقة معينة ما يحدثون شيئا يخالف فهمهم. هذه مسألة محورية، هذه مسألة محورية، وبها يتميز أهل السنة عن غيرهم حقيقة. نعم، ما اختلف فيه السلف هذا يمكن أن نظر فيه والترجيح بين أقوالهم إلى غير ذلك، لكن ما اتفق فيه السلف على فهم معين وطريقة وسبيل فأهل السنة يتبعونهم اتباعا تاما كاملا. وآخر ما نذكره في هذا الباب أن أهل السنة يجمعون بين النصوص، وآفة أهل البدعة أنهم يجزئون النصوص فيأخذون منها ما يلائم هواهم، فالمرجئي يأخذ نصوص الوعد ويترك نصوص الوعيد، والخارجي يأخذ نصوص الوعيد ويترك نصوص الوعد، وهكذا في القدر، وهكذا في الإيمان والكفر، وهكذا في مسائل الصحابة وكل المسائل. أهل السنة يأخذون النصوص كلها ويجمعونها ويستنبطون من بينها الحق الموافق للدليل. ولذلك كان أهل السنة بسبب ذلك وسطا بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الأديان، فإن أهل السنة وسط بين الفرق، وسط بين القدرية والجبرية في مسائل القدر، وسط بين المرجئة والخوارج في مسائل الإيمان، وسط بين المعطلة والمشبهة في مسائل الأسماء والصفات، وهكذا. جيد، بعد ذلك يمكن أن نقول ما أنواع الكتب المؤلفة في التوحيد. أنواع الكتب كثيرة، ولكن يمكن أن نقسمها أقساما. أولا، القسم الأول الكتب المسندة، والقسم الثاني المتون وشروحها، شروح المتون، والقسم الثالث الردود المبسوطة على المخالفين، والقسم الرابع الكتب العصرية والرسائل الجامعية، ثم القسم الأخير كتب المخالفين. فالكتب المسندة هذه نذكرها لأهميتها، ولأن كثيرا من الطلبة مقصرون فيها، كثير من الطلبة يقرأوا للمتأخرين لكنهم ما يقرأوا للمتقدمين. أي الكتب، حين نقول الكتب المسندة نقصد بذلك الكتب المؤلفة في العقيدة بالأسانيد، يعني بطريقة الأسانيد، كلما جاءوا إلى مسألة يقول قال فلان فيذكرون سندهم إليه، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابة، أو نحو ذلك. هذه الكتب كثيرة جدا، أذكر بعضها على سبيل الاختصار. من بينها كتاب التوحيد لابن خزيمة، هذا كتاب جيد وهو مطبوع في جزئين. من أعظم الكتب المسندة وأشملها كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي، هذا مطبوع طبعة محققة في رسالة جامعية في 5 أجزاء فيما أذكر. هذا الكتاب شامل، بمعنى إذا أردت أن تجتزئ بكتاب واحد عن الكتب المسندة كلها عليك بهذا، لأنه تقريبا يشمل أغلب مسائل الاعتقاد. هنالك الكتب التي تسمى السنة، وهي كثيرة، ككتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، كما ذكرت لكم أقوال الإمام أحمد يعتنى بها كثيرا لأنه صار محنة بين السني والبدعي، وجمعت المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة جمعت في كتاب، هذا يمكن الرجوع إليه. أيضا هنالك الكتب التي تسمى بالرد على الجهمية، في كتاب الرد على الجهمية لابن مندة، ومن أفضلها كتاب الرد على الجهمية للدارمي، وهذا الدارمي هو غير صاحب السنن، صاحب السنن هو عبد الله بن عبد الرحمن، هذا الدارمي عثمان بن سعيد. كتاب الرد على الجهمية في جزء واحد، هذا مفيد. وأيضا له رد خاص على بشر المريسي أحد المعتزلة المعروفين، سماه الدارمي نقض عثمان بن سعيد على الجهمي المريسي العنيد فيما افترى فيه على الله في التوحيد، أو شيء كهذا. والمريسي هو الذي عنده تلك المناظرة المشهورة مع عبد العزيز الكناني، وهي المطبوعة في كتاب الحيدة والاعتذار، إن كان بعض الناس يشكك في نسبة الكتاب. أيضا هنالك كتب أخرى متعددة، ككتاب الشريعة للآجري، ككتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، هذا أبو عبد الله العكبري، هذا مفيد مهم. أيضا الإمام البخاري له كتاب خلق أفعال العباد، هذا ينبغي الاعتناء به، هذا في مسائل القدر. كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني في مسائل الصفات، ومطبوع في 5 أجزاء. كتب الإيمان كثيرة، في الإيمان لابن مندة وابن أبي شيبة، وكتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي، وأيضا وأصلا كل كتب المروزي مفيدة، ينبغي. هذا أبو نصر المروزي إمام عظيم، وكتبه نافعة وشاملة وفيها فوائد كثيرة، ينبغي للطالب أن يعتني بكتب المروزي هذا. وأيضا كتب الدلائل، دلائل النبوة، كدلائل النبوة للفريابي والمستغفري وأبي نعيم الأصبهاني والبيهقي ونحو ذلك. كتاب ذم الكلام وأهله الهروي، أبو إسماعيل الهروي، أيضا مطبوع في أجزاء أظنها 5 أو 4. أيضا عند المالكية مثلا كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين المالكي، وكتب ابن عبد البر تعليقاته مثلا في إن كانت هذه لا تدخل يعني تدخل أيضا في باب الكتب المسندة على اعتبار أن ابن عبد البر يسند كثيرا من الآثار ويذكر أسانيده، يعني كلام ابن عبد البر في كتبه في شرح الموطأ وغيرها. أيضا الكتب الجامعة في الحديث كصحيح البخاري مثلا ينبغي الاعتناء ب ما يعني كتابي الإيمان والتوحيد، الإيمان في أول صحيح البخاري وكتاب التوحيد في آخر صحيح البخاري، كلا هذين الكتابين ينبغي الاعتناء بما فيهما من الآثار والأحاديث، وإن كان شرح الحافظ ابن حجر عليهما فيه أخطاء لكن يمكن الاستعانة بشروح أخرى كشرح ابن رجب الحنبلي على ما موجود منه وكشرح الشيخ عبد الله الغنيمان على كتاب التوحيد ونحو ذلك. وأيضا بقية كتب السنة كلها تخصص شيئا من حيزا مهما لمسائل العقيدة. هنالك أيضا المتون وشروحها، وبعض هذه المتون لم يؤلف في الأصل ليكون متنا ولكنه استعمل عند المتأخرين على أنه متن. فمن المتون المشهورة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، وبعض المتون لشيخ الإسلام كالواسطية والتدمرية والفتوى الحموية وكانونية ابن القيم، وهذه منظومة طويلة جدا بنحو 6000 بيت، وكالدرة المضية للسفاريني، ومتون الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسيأتي ذكرها، وكسلم الوصول لحافظ حاكم ونحو ذلك. هذه المتون كلها عليها شروح متعددة جدا من المتقدمين ومن المتأخرين. الردود المبسوطة على المخالفين هذه كثيرة، لكن أهمها ما ألفه ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة النجدية، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. وأيضا الكتب العصرية مفيدة، مع أنني في أغلب العلوم أنصح بكتب المتقدمين وما أنصح بكتب المعاصرين إلا قليلا، لكن في علوم العقيدة الحق أن كثيرا من المعاصرين بذلوا جهودا طيبة في هذا الباب، خاصة في هذه الرسائل الجامعية التي يأتي الواحد من الطلبة في رسالة ماجستير أو دكتوراه فيحقق مسألة مخصوصة في علم العقيدة ويتقنها إتقانا تاما، فيأتي الكتاب نافعا في الحقيقة، وهذا أقوله من باب الإنصاف، وإن كنت أعتقد أن العلم عند المتقدمين لا عند المعاصرين، ولكن مع ذلك في هذه المسائل للمعاصرين إفادة جيدة. ثم كتب المخالفين هذه ما تحصى، كتب المتكلمين كالمعتزلة والأشعرية، كتب الشيعة، كتب الفلسفة القديمة، كتب المفكرين المعاصرين من الليبراليين ونحوهم، هذا كثير جدا. فإذا عرفنا مجملا كتب العقيدة هذه، من هنا ننطلق لوضع المنهج الذي نقترحه لدراسة علم العقيدة. فهذا المنهج فيه أولا متون للحفظ والدراسة، متون أو كتب للحفظ والدراسة، وثانيا فيه أيضا كتب في مباحث مخصوصة، يعني كتب تقرأ في مباحث مخصوصة، وثالثا فيه قائمة الكتب على ما ذكرنا في درس سابق، قائمة الكتب للمطالعة الحرة وتكميل ما ذكر في هذه يعني ما ذكرنا في النقطتين الأولى والثانية. ولا أحتاج إلى التنبيه على أهمية التدرج، نحن ذكرنا التدرج في العلم مطلقا، ولكن في خصوص العقيدة لا بد من التدرج أيضا. لما أقول هذا؟ لأن بعض الناس يبدأ فيحمل بعض الكتب المتقدمة، بعض كتب شيخ الإسلام أو بعض كتب ابن القيم أو بعض الكتب التي لا يبلغها إدراكه أو بعض الكتب المؤلفة في بعض المسائل الدقيقة الصعبة كمسائل الأسماء والأحكام وكمسائل القدر. يعني مثلا خلال هذا الأسبوع أحد الطلبة جاء وما درس العقيدة مطلقا وقال لي أنا بدأت كتاب شفاء العليل لابن القيم بمسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، قلت له لن تفهم شيئا، قال فعلا أنا ما استفدت شيئا. فلذلك هذا الذي يقع هو أن الشخص يستقل بعض المتون، يقول كيف أبدأ بثلاثة الأصول، هذا للأفضل، أنا سأمر مباشرة للكتب التي أستطيع التعامل معه. وفعلا يبدأ بعض الكتب فيفهم يعني العقيدة عند أهل السنة ليست فيها ألغاز، هو يفهم لكنه لا يؤسس، يفهم أشياء معينة ولكنه لا يؤسس العقيدة في ذهنه. ولذلك قد يمر عليه عقد من الزمان، تمر عليه سنوات طويلة وهو يقرأ في كتب العقيدة ومع ذلك ما يصل إلى مبتغاه. لما؟ لأنه لم يبني هذه العقيدة في ذهنه بناء متكاملا شاملا. الذي أراه والله تعالى أعلم أنه يبدأ، أن الطالب يبدأ ببعض المتون التي وضعها المتأخرون في العقائد، وهي متون سهلة ولكن يبدأ في التعامل معها. يبدأ بثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويقرأها بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وأيضا كتاب القواعد الأربع بشرحه، وكتاب كشف الشبهات بأحد الشروح المعاصرين كشرح البراك أو غيره. وهذه الكتب يحفظها، لكن حين أقول يحفظها لا أعني بذلك أن تحفظ كما يحفظ القرآن الكريم، كما تحفظ الفاتحة، يعني ما يخرم منها حرفا، لا لا يلزم. المقصود أن يحفظها حفظا إجماليا بحيث لا يغيب عنه معنى من المعاني الإجمالية التي ذكرها، ولا دليل من الأدلة التي استدل بها، خاصة في كشف الشبهات. هذا مفيد جدا في المناقشة مع المشركين أو مع الذين يزينون الشرك، مفيد جدا لأنه يذكر الشبهة ويذكر الإجابة عنها. لكن ما تحتاج أن تحفظه حفظا متقنا، المقصود أن تعرف الشبهة وتعرف كيف تجيب عنها وتحفظ الأدلة التي تستدل بها. هذا الذي أقصده بحفظ هذه الكتب. طبيعة الحال إذا استطعت أن تحفظها حفظا متقنا هذا شأن آخر. وأيضا يكمل هذا بكتاب نواقض الإسلام أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يمكن أن يقرأه بشرح التبيان للشيخ سليمان العلوان فرج الله كرده. بعد ذلك ينتقل إلى هذه الكتب تعتني خاصة بمسائل التوحيد والشرك. ينتقل الآن إلى مسألة فيها أو إلى متن متعلق على الخصوص بمسائل الأسماء والصفات، وهو الواسطية. وهذا المتن مفيد جدا، يقرأه بشرح محمد خليل هراس ثم بشرح الشيخ ابن عثيمين. وهذا الشرح، شرح الشيخ ابن عثيمين على الواسطية، نافع جدا، وقد أبدع فيه الشيخ في الحقيقة فيما أعتقد أبدع فيه، وهو تفريغ لأشرطة لكنه أبدع فيه إبداعا عجيبا. ثم يحفظ سلم الوصول لحافظ حكمي، منظومة في نحو 273 بيتا، منظومة صغيرة عليها شرح للناظم نفسه اسمه معارج القبول، محيطة بأغلب مسائل العقيدة لا بكلها. يقرأ هذا الكتاب، وهو مطبوع كما قلنا في ثلاثة مجلدات، يقرأ هذا الكتاب لأنه عند الانتهاء منه يكون قد أحاط تقريبا بأغلب مسائل العقيدة. يحتاج بعد ذلك إلى تكميل هذا الذي ذكر من قبل، ويمكن أيضا قبل أن أنسى، يمكن أن يكمل سلم الوصول بكتيب صغير اسمه أعلام السنة المنشورة، ويسمى أيضا 200 سؤال وجواب في العقيدة لحافظ حكمي رحمه الله تعالى. هذا أسئلة وأجوبة مختصرة في أهم مسائل العقيدة، مفيد جدا، يعني يقرأه بسرعة ويحفظ ما تيسر منه من الأدلة ونحو ذلك. ينتقل إلى الكتاب العجيب المفيد النافع جدا، كتاب التوحيد. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقرأه بشرح فتح المجيد، لأن هذا الشرح يعني شرح محرر، مفيد ومحرر، ويكمل ببعض المباحث التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب القول المفيد في ثلاثة أجزاء. ويحفظ كتاب التوحيد. وما معنى حفظ كتاب التوحيد؟ أولا يحفظ النصوص التي فيه من آيات وأحاديث، وثانيا يحفظ الترتيب، لأن هذا الترتيب الذي رتب به الشيخ كتابه ترتيب محكم جيد، يعني يحفظ هذا الترتيب ويعرفه. ثم هنالك المسائل، الشيخ يذكر النصوص ثم يقول فيها مسائل كذا وكذا وكذا. بعض هذه المسائل في الحقيقة ما تحتاج أن تحفظ، لأنها يعني واضحة، بعضها واضح جدا، بمجرد قراءة الحديث يمكنك أن تفهم المسألة، لكن بعضها يحتاج إلى تأمل. أنا أقول هذه التي تحتاج إلى تأمل والتي يقف عندها الشراح هي التي تحتاج إلى حفظ، لأنها مسائل تحتاج إليها فيما نحن بصدد، يعني تحتاج إلى استحضار هذه الأدلة وهذه الاستنباطات. بعض الناس يذكر بعض المتون الأخرى كلمعة الاعتقاد لابن قدامة، يمكن أنا في نظري ما تحتاج إلى حفظه، إذا حفظت المتون الأخرى ما تحتاج إلى حفظه، بل تكتفي بقراءته بشرح بأحد الشروح المعروفة كشرح ابن عثيمين وغيره. لكن هنالك متون أخرى مهمة، وهو الفتوى الحموية الكبرى، نافعة جدا في مسائل الأسماء والصفات، وتقرأها ببعض الشروح المعاصرين وهي كثيرة جدا. ومن أنفع المتون في مسائل الصفات التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه التدمرية تعطيك القواعد، يعني ما تعطيك مسائل هكذا متفرقة، ولكن تعطيك قواعد إجمالية. مثلا الكلام في الصفات، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر، قاعدة إجمالية تفرع عليها كلام طويل، عليها شروح متعددة كشرح التحفة المهدية لفارح المهدي وكشرح البراك خرج مؤخرا، وأيضا شرح الطحاوية. وأنا لا أرى أن تحفظ متن الطحاوية، لأنه هو المتن ما اشتهر عند أهل السنة وما نفق عند أهل السنة إلا بسبب شرح ابن أبي العز عليه رحمه الله، لأن ابن أبي العز ينقل من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم ما به يعلق ويشرح الطحاوية. فإذا لا تحفظ المتن في نظري، ولكن اقرأ هذا الشرح، وأيضا أكمل هذا الذي ذكرناه، أكمله بكتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، وعليه شرح نافع لكامل الفوار. وهنالك ننتقل بعد مرحلة المتون هذه إلى بعض الكتب في مباحث مخصوصة، وأغلب هذه الكتب سنجعلها من كتب المعاصرين لسهولة أسلوبها ولإحاطتها بالموضوع، وكثير من هذه قد تكون رسائل جامعية. فمثلا هنالك موضوع التوحيد ومكملات التوحيد من الكتب المعاصرة المفيدة، مثلا كتاب صفات الله عز وجل لشيخ الثقاف جيد، كتاب التوسل لشيخ الألباني، وأيضا تأخذه مع كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة لابن تيمية، كتاب التبرك لجديع، وهكذا كتب متعددة في هذا الباب. في الولاء والبراء، كتاب الولاء والبراء للقحطاني، يعني أصل من في هذا الباب، وبه تعرفنا في الحقيقة على كثير من مسائل الولاء والبراء، لكن فيما بعد كملنا هذا بكتب أخرى. وأيضا بعض الناس يذكر الموالاة والمعاداة للجلعود، يعني لا يخلو من نفع. في مسائل الإيمان والكفر، ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي في الفكر الإسلامي للشيخ سفر الحوالي، كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، هذان كتابان قويان، وأيضا كتاب التوسط والاقتصاد للشيخ علوي السقاط جيد. مثلا في مسائل أركان الإيمان غير التوحيد، يعني في الملائكة والجن والملائكة والقضاء والقدر ونحو ذلك، أنا أنصح بكتب الأشقر. الشيخ الأشقر له سلسلة في 8 أجزاء، العقيدة في الله، عالم الملائكة، عالم الجن والشياطين، الرسل والرسالات، القيامة الصغرى، القيامة الكبرى، الجنة والنار، والأخير القضاء والقدر. هذه السلسلة جيدة في الحقيقة، ينبغي قراءتها. في موضوع الاعتصام بالكتاب والسنة، عندنا كتاب حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي، أظن نعم سعيد الغامدي، هذا كتاب جيد. أيضا كتاب مثلا الفكر الصوفي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق جيد. وأيضا في موضوع الطوائف والملل القديمة والحديثة للشيخ سفر الحوالي، كتاب جيد عن الأشعرية، مختصر ومطول، من أنفع الكتب في معرفة الأشعرية بعد كتاب الحوالي هذا، وإلى جانب كتاب الحوالي كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، هذا كتاب نفيس ومطبوع في 3 أجزاء، وأظن بعض الناس يغفلون عنه، ولكن في الحقيقة هذا كتاب نفيس جدا في معرفة عقائد الأشعرية وما يختلف تختلف فيه عقائدهم عن عقائد أهل السنة. وأيضا كتب أخرى مثلا كلمات تريدية للشمس الأفغاني وإن كان يطيل النفس في بعض المسائل، وكتاب أصول مذهب الشيعة ناصر القفاري جيد في معرفة مسائل الشيعة. بالنسبة للمذاهب الفكرية الحديثة عندنا كتب كثيرة جدا، لكن من بين من أفضلها كتاب العلمانية للشيخ سفر الحوالي، هذا ينبغي قراءته من الكتب اللي ما ينبغي التفريط فيها. كتاب الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين 13 و14 للزهراني، كتاب جيد. كتاب مذاهب فكرية المعاصرة لمحمد قطب أيضا كتاب جيد إلى آخره. أنا يعني ما يمكن أن أحيط بالكتب كلها، لكن إذا قرأت هذه الكتب فأظنك تستفيد كثيرا، وأظنك يعني تستغني بها عن كثير من الكتب الجانبية. أما بالنسبة لقوائم الكتب، ففي قوائم الكتب في العقيدة يمكنك أن تدخل نماذج كثيرة. أولا كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذه كل كتب ابن تيمية عسل المصفى. مجلدات العقيدة من مجموع الفتاوى، المجلدات العشر الأولى، كتاب الصارم المسلول، كتاب داء تعارض العقل والنقل، كتاب اللي يعني يرد فيه على مسائل التعارض بين العقل والنقل ويرد فيه على الرازي وغيره، كتاب منهاج السنة النبوية الذي يرد به على الشيعة، أيضا يمكن تكميل هذا بكتاب مختصر تحت الاثنى عشرية، هذا جيد أيضا، هذا ليس من كتب ابن تيمية لكن تذكرته الآن. كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في بيان عقائد النصرانية، كتاب الاستغاثة والرد على البكري، كتب أخرى كثيرة، يعني كل كتب شيخ الإسلام نافع. فإذا وهذا قد ذكرته في درس سابق، اجعل لنفسك وردا من كتابات شيخ الإسلام. مثلا تقرأ لشيخ الإسلام كل يوم مثلا 10 صفحات أو 20 أو 100 صفحة بحسب ما يتيسر، لكن تحافظ عليها بحيث تنتهي من تراث شيخ الإسلام مثلا بعد ما أدري بعد 2 سنين بعد 3 سنوات إلى آخره. وبعده أيضا ابن القيم له كتب نافعة في مسائل العقيدة، له النونية وعليها شروح في الشرح ابن عيسى جيد، وعليها شروح صوفية أيضا. كتاب الشفاء العلي في المسائل القدر، كتاب مختصر الصواعق المرسلة، يعني الصواعق المرسلة لكن المتداول بين الناس هو مختصره للموصلي، كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى أيضا لمن أراد مسائل يعني في هذه القضية، قضية اليهود والنصارى لكن مختصرة يعني في كتاب صغير بخلاف كتاب ابن تيمية فإنه كبير. كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح في مسائل الجنة ونحو ذلك، كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في مسائل في مسألة علو الله عز وجل، طريق الهجرتين إلى غير ذلك. كتب ابن القيم كلها أيضا لا يعني في الحقيقة من يفرط في كتب ابن تيمية وابن القيم هذا محروم. وإذا وجدت الطالب السنية لا يقرأ لهذين فأعلم بأنه يعني في سيدخل الضيم على علمه بدون شك. بعد ذلك أيضا كتب الدعوة النجدية كالدرج السنية في المسائل، الدرر الصينية اللي جمعه ابن قاسم، كمجموع الرسائل والمسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كقرة عيون الموحدين، كبعض الفتاوى لبعض المتأخرين أو المعاصرين كفتاوى محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وبعض فتاوى اللجنة الدائمة في العقيدة ونحو ذلك. أيضا في اجعل لك في قوائم الكتب المسندة، في قوائم الكتب بعض الكتب المسندة التي ذكرنا، اجعل في قوائم الكتب أيضا بعض الكتب الجامعية التي تتعلق بعقائد بعض أكابر العلماء. هنالك كتب كثيرة تعلق على عقائد الشوكاني مثلا، ابن حجر، القرطبي، البيهقي ونحو ذلك، أو تنبه على بعض الأخطاء العقدية في بعض الكتب المشهورة، كبعض الأخطاء العقدية في فتح الباري أو في شرح النووي على مسلم أو نحو ذلك. ثم إذا انتهيت من هذا كله اجعل لك يعني إذا انتهيت اجعل لك يعني قراءة يسيرة في كتب المخالفين، هذه ما تكون في أول الأمر ولا في وسطه، وإنما بعد الانتهاء من كثير من القراءات في كتب أهل السنة. بعد ذلك تقرأ للمخالفين، تقرأ مثلا بعض متون المعتمدة عند المتأخرين من الأشعرية ونحوهم كإضاءة الدجنة للمقري وكجوهرة التوحيد وشرحها للبجوري وككتاب المواقف للعضل الإيجي مع الشرحية وكالعقائد النسفية ونحو ذلك. هذا فقط للاطلاع تطلع على هذه العقائد، وأنا في نظري في الحقيقة لن تستفيد كثيرا من هذه الكتب، بخلاف كتب الفلسفة وكتب المذاهب الفكرية المعاصرة للمخالفين، هذه يمكنك أن تستفيد منها إذا كنت متشبعا بعقيدة أهل السنة والجماعة. وإن شاء الله تبارك وتعالى هذا مجمل ما أردنا ذكره حول العقيدة، وللأسف الشديد نحن مجبرون بالتوقف عند هذا القدر لألا يقول الوقت، وإلا في الجعبة كلام كثير كما يقال، وكنا نود أن نذكر أكثر من هذا، لكن لعلنا إن شاء الله تعالى يكون لنا رجوع إلى هذه المسائل عند تدارسنا لعلم العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.